99% من اللي هتسمعه عن الحشاشين مجرد خرافات. ايه بقى الواقع وايه الاسطورة عن الفرقة الاسلامية المتطرفة اللي شغلت الكتاب والفنانين وصناع الالعاب في الشرق والغرب؟ مين الحشاشين دول اصلا؟ وايه ابرز الخرافات المشهورة عنهم؟ وازاي نعرف حقيقتهم من وسط كل هذا الركام من الخرافات والخزعبلات والاساطير؟ ده اللي هنحاول نعرفه في دقائق. أول الأساطير عن جماعة الحشاشين هي تعاطيهم الحشيش. الاسم الرسمي اللي أطلقه الحسن بن الصباح كان الدعوة الجديدة، لكنهم اتعرفوا تصنيفا بالشيعة الإسماعيلية النزارية ووصفوا بالبطنية والملاحدة، ومع ذلك فضل اللقب الحشاشين هو الأكثر شهرة. وفقا لأسطورة تعاطي الحشيش قبل ما يدخلوا مكان شبه الجنة كنوع من الإغراء قبل تنفيذ عمليات الاغتيال. بس هل الكلام ده حقيقي؟ الدكتور محمد عثمان الخشتي في كتابه عن الحشاشين بيقول هذه الحركة بريئة تماما من تناول الحشيش المخدر. الخشتي شايف ان اسم الحشاشين مصدره اكلهم الحشائش وقت اشتداد الحصار عليهم. رأي تاني شايف ان اصل التسمية استخراجهم للأدوية من الحشائش. رأي تالت بيقول دي جات من انهم كانوا بيحشوا رقبة اعدائهم بالخناجر. رأي رابع مال اشتقاق الاسم من الحشاشة اللي هي وقت خروج الروح من الجريح قبل الموت. رأي خامس قال مفيش حرف الشين اساسا، وان الاصل كلمة الحساسين نسبة للحسن بن الصباح. فرد عليهم رأي سادس بانها لو مشتقة من اسم الحسن بن الصباح كان المفروض تبقى الحسانيين او الحساسنة مش الحساسين. وعشان كده اقترحوا في حالة مفيش شين في الكلمة فعلا فيبقى اصلها كلمة العساسين اللي هم حراس الليل او الاساسيين باعتبار انهم اسسوا الاغتيالات المنظمة. الرأي السابع بيرجع باصل كلمة الحشاشين لكلمة اساسن الفرنسية اللي استخدمها الصليبيين والمؤرخين الاجانب للاشارة لاتباع الحسن بن الصباح، ومن بعدها دخلت كلمة اساسن اللغة الانجليزية بنفس المعنى للدلالة على القطرة اللي بينفذوا عمليات اغتيال تحديدا. ورغم ان المؤرخين والرحالة الاجانب كانوا هم فعلا اوائل الناس اللي روجوا فكرة تعاطي اتباع الحسن بن الصباح للحشيش، الا ان البعض رأيهم ان كلمة اساس نفسها مشتقة من الحشاشين مش العكس. مؤرخين الشيعة الاسماعيلية اللي بيدافعوا عن الحشاشين زي الكاتب السوري مصطفى غالب في كتابه تاريخ الدعوة الاسماعيلية بيتهموا العباسيين بتوجيه الاوامر لكتاب التاريخ السنة بتلفيق اكذوبة تعاطي الحشيش للطعن في جماعة الحسن بن الصباح. وان كان الرأي ده فيه نوع من المبالغة والتحامل باعتبار ان اقدم المؤرخين السنة المعاصرين للحسن بن الصباح زي الجويني ورشيد الدين وحتى ابو حامد الغزالي اللي ألف كتاب للهجوم عليهم من الجلدة للجلدة باسم فضائح الباطنية، محدش منهم جاب سيرة الحشيش اطلاقا. لكن المؤرخ المصري جمال الشيال في كتابه مجموع الوثائق الفاطمية بيكشف تفصيلة غريبة جدا، بيقول ايوه تسمية الحشيش مقصود بها تشويه، لكن مصدر التشويه ده مش سني وانما مصدره شيعي وكمان من فرع الشيعة الاسماعيلية نفسهم ومن داخل الخلافة الفاطمية تحديدا، باعتبار انهم رواجوا موضوع الحشيش ده للتشهير بجماعة الحسن بن الصباح الشيعية النزارية المنافسة ليهم. الشيال بيقول ان وصف الحشيش ظهر لاول مرة في رسالة الهداية الامرية في ابطال الدعوة النزارية اللي بعتها الخليفة الفاطمي الامر باحكام الله للاسماعيليين في الشام سنة 1123، والكلام ده بعد موت ابن الصباح بكتير جدا. وكمان ما كانش يقصد بالكلمة تعاطيهم للحشيش، ولكن يقصد انهم انما كانوا يخرفون كما كان يخرف الحشاشية. عشان كده المؤرخ العراقي رشيد الخيون في كتابه لا اسلام بلا مذاهب بيقول ان كتب التاريخ الاسلامي لا تفيد بشيء عن اصل تسمية الحشاشين ولا المخدر المقصود او عراقة قاطني قلعة آل موت به. الخيون بيقول ان جماعة الحسن بن الصباح لو كانوا فعلا بيتعاطوا الحشيش ما كانش الغزالي ولا ابن الجوزي هيفوتوا حاجة زي دي للطعن فيهم. ده غير كمان ان بعض المؤرخين بيقولوا ان ابن الصباح اساسا كان متشدد دينيا وقتل ابنه لانه شرب خمر، وعشان كده بيستبعدوا موضوع الحشيش ده رغم انه فقهيا كان مختلف عليه، وكانت كتير من الجماعات الصوفية بتفرق بينه وبين الخمر ايامها، وكتير منهم اباحوا تعاطيه وكتبوا فيه شعر كمان، ومحدش قال عليهم الحشاشين ولا حاجة. بس تمام، الاسطوره الشهيره الثانيه اللي بتتشابك مع اسطوره الحشيش هي اسطوره جنه الفردوس. يقال ان الحسن بن الصباح كان بيختار بعنايه الشخص المطلوب لتنفيذ عمليه اغتيال انتحاريه، ويدسله مخدر الحشيش في اي حاجه بيشربها، وبعد ما يتسطل وينام ينقله لحديقه سريه سحريه صنعها بنفسه في القلعه ومحدش يعرف عنها حاجه. كلها انهار من عسل ولبن وجواري من كل شكل ولون وفاكهه من جميع الانواع، ويسيبه يتمتع فيها بكل ما العين رأت وسط اجواء بقى من الموسيقى والرقص والطرب لحد ما يشبع خالص، وفجاه يخرجوا منها تحت تاثير المخدر، وبعدها يطلب منه تنفيذ عمليه الاغتيال الانتحاريه في سبيل للعوده للجنه تاني. قصه ممتعه مشوقه فعلا، لكن هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد خيال؟ كتير من المفكرين حاليا رايهم انها كانت مجرد اسطوره مفيش عليها اي دليل موثق ومعتمد تاريخيا، مش بس عشان محدش ايامها ولا بعدها راح هناك وشاف الجنة السحرية دي وحكى لنا عنها، ولكن لانها مليانة ملاحظات وعلامات استفهام كتير جدا. عندك مثلا كاتب مشهور زي عباس محمود العقاد في كتابه فاطمة الزهراء والفاطميون بيقول: ونحن نستبعد جدا ان يكون للجنة المزعومة اصل في قلعة حسن بن الصباح، فان التكذيب ارجح من التصديق في كل خيط من الخيوط التي نسيجت منها القصة، ذلك النسيج الواهي المريب. العقاد بيقول ان ابن الصباح كان اصلا متشدد دينيا وما كانش بيتساهل مع الغناء والرقص، ده طرد واحد من اتباعه في القلعة عشان مرة عزف بالناي، ده غير اعدام ابنه عشان الخمرة زي ما حكينا، ولو حتى كان مدعي التشدد ده فهو برضه كان من الصعب يخفي الرقصات دي كل السنين دي وتستمر الحركة كمان من بعد وفاته فوق 177 سنة. ده غير ان مفيش حد بيشرب حشيش ويغيب تماما عن الوعي بالشكل الاسطوري ده الا اذا كان واخد بنج بقى، وده ادعى نسميهم المتبنجين مش الحشاشين. العقاد بيقول: اما جنة آل موت المزعومة فهي من مخترعات الغرب، لا نعلم انها وردت في كلام مؤرخ اسلامي قديم، ولا احدا من مؤرخ الغرب اسندها الى مصدر من المصادر الاسلامية. اغلب المعترضين على موضوع جنة حسن بن الصباح شبه مجمعين على ان اول من صنع الحكاية كان الرحال الايطالي الشهير ماركو بولو اللي زار المنطقة بالفعل، ولكن بعد وفاة الحسن بن الصباح ب 150 سنة، وبعد تدمير وحرق المغول لقلعة اهل موت كمان سنة 1256، يعني بعد سنتين من ولادة ماركو بولو نفسه سنة 1254. كمان البعض وبينهم المستشرق الانجليزي الامريكي برنارد لويس والمستشرق الروسي فلاديمير ايفانوف بيتهموا ماركو بولو انه شاهد ما شافش حاجة، وبيخلط الحكايات اللي سمعها عن الحشاشين سنة 1273 من أبوه ومن عمه ومن الأهالي اللي كانوا في المنطقة، وده ظهر في خلطه بين الحشاشين في سوريا والحشاشين اللي قبلهم في إيران مع حسن بن الصباح في قلعة الموت. ده بالإضافة لكلامه غير الدقيق عن الحسن بن الصباح اللي قال إن اسمه علاء الدين ولقبه شيخ الجبل، وادعى كمان إنه مات مقتول على يد المغول بعد حصار دام 3 سنوات انتهى بتدمير قلعته وحرق جنته. والمعروف ان ابن الصباح مات على سريره عادي قبل اقتحام المغول للقلعه بكتير جدا، ده غير ان لقب شيخ الجبل ده كان لقب اطلقه الصليبيين على سنان اللي هو رشيد الدين سنان زعيم الحشاشين في سوريا تحديدا، واسم علاء الدين ده كان اسم الحاكم قبل الاخير لقلعه الموت قبل تدميرها على ايد المغول في عهد ابنه ركن الدين خرشاه. المستشرق الروسي ايفانوف بينتقد قصة الجنة استنادا كمان على الطبيعة الجغرافية والمناخية للقلعة، وبيقول: أي جنة وارفة الظلال في أرض يجتاحها الشتاء بزمهريره وقسوته 7 أشهر في العام. ونفس الكلام بيكرره الدكتور محمد عثمان الخشتي في كتابه عن الحشاشين بدون ذكر اسم إيفانوف، وبيقول: السكان كانوا يعزلون الحيوانات في منطقة جنوبية خوفا عليها من البرد الشديد الذي لا يمكن أن تتحمله، مما يدل دلالة قاطعة على عدم صحة الوصف الذي ذكره ماركو بولو. أما المؤرخ الشيعي فرهاد دفتري رئيس قسم البحوث الأكاديمية في معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن، فمش بس بيستبعد أسطورة جنة الفردوس دي تماما، ده بيحاول كمان في كتابه خرافات الحشاشين يكشف طريقة ظهور وتطور ووصول الأسطورة بتاعت الجنة دي لشكلها النهائي مع ماركو بولو. دفتري بيقول إن إرهاصات أسطورة الجنة ظهرت قبل ماركو بولو على مراحل. أول مرحلة سنة 1175 في تقرير سياسي من المطران الألماني بيركارد إلى ملك ألمانيا فريدريك الأول بربروسا، اللي بعده في مهمة دبلوماسية للقاء صلاح الدين وقال له في التقرير إن الحشاشين كانوا بيمارسوا الاغتيال من اجل الجنه اللي وعدهم بيها زعيمهم. بعد كده الاسطوره اتطورت سنه 1216 مع اسقف عكا جيمس فيتري اللي بدا يوصف اماكن تدريب الحشاشين دول في سوريا تحديدا بانها اماكن سريه مثيره للفرح والبهجه. وصف قناعهم كمان بانها تعطي افضل انواع الثمار والحبوب، واكثر ما يثير الفرح فيها هو لطف واعتدال مناخها. دفتري بيتهم ماركو بولو بانه سرق تفاصيل قصه جنه الحشاشين من الاسماء دي ومن الرحال الاجانب اللي قبله من غير ما يذكر اسمائهم، وكمان الف القصه لمجرد تسليه اصحابه في السجن اثناء حبسه في جنوة. وبيقول ان موضوع الجنة ده لو كان حقيقي فعلا ما كانش واحد زي الغزالي او الجويني هيسبوه، وهم من اشد الكارهين للحشاشين. اما الباحث العراقي رشيد الخيون في كتابه لا اسلام بلا مذاهب فاشار لرواية عند احد المؤرخين المسلمين فيها اشارة من بعيد لبعيد لموضوع الجنة ده، وهو ابن الجوزي المتوفي سنة 1201 اللي قال نصا عن ابن الصباح وكانت سيرته في دعاته ألا يدعو إلا غبيا لا يفرق بين يمينه وشماله مثلا، ومن لا يعرف أمور الدنيا ويطعمه الجوز والعسل والشنيز حتى ينبسط دماغه. صحيح الرواية ما فيش فيها كلام مباشر عن أسطورة الجنة، لكنها بتدي نفس المعنى في التعامل بين ابن الصباح وأتباعه، وده اللي ذكره رشيد الخيون. وقال إن فسر ابن الجوزي اندفاع الحشاشين إلى الموت بسبب غبائهم واستحواذ ابن الصباح عليهم بمواد تبسط دماغهم، فسرها الرحالة ماركو بولو في تقريره حولهم بشراء أو نيل الجنة. الخيون بيرفض أسطورة جنة الحشاشين، ولكنه بيفسر صناعتها على إيد ماركو بولو نتيجة سوء فهم وخلط بين جنة الآخرة وجنة الحسن بن الصباح في القلعة. وبيقول إن الجماعات المتطرفة من يومها والحد النهاردة بتمارس الإرهاب وبتضحي بأتباعها في سبيل جنة الآخرة، وده اللي ما كانش الرحالة والمستشرقين فاهمينه أيامها. بالإضافة كمان إلى إن جذور الأسطورة روجها الصليبيين في سبيل تفسير تبرير تصرفات الحشاشين غير المفهومة بالنسبة لهم. إيه اللي يخلي واحد يقوم بعملية اغتيال ويذبح نفسه بعدها مباشرة من غير ما يرفله جفن حتى؟ بس ما فيش غير إنه بيشرب حشيش وعامل لهم جنة جوه. المشكلة الأكبر إن فكرة الجنة نفسها عن الشيعة الإسماعيلية مش بيتم تفسيرها تفسيرات حسية من لبن وعسل وحور عين والكلام ده، وإنما بيتم تفسيرها وتأويلها تفسيرات باطنية تانية خالص ما تجيش في خيالك، وعشان كده أساسا اسمهم الباطنية. من الأساطير الشهيرة كمان عن الحشاشين موضوع استيلاء ابن الصباح على قلعة ألاموت اللي بتبدأ من مصر بعد مجموعة من الأحداث اللي بتشكل خلفية ملحمية لحدث الوصول للقلعة. الحكاية بتبدأ بعد وصوله مصر سنة 1078 ومقابلته الخليفة الفاطمي المستنصر بالله اللي يقال إنه أعجب بذكائه وبلغه إن إمام الشيعة الإسماعيلية من بعده هو ابنه الكبير نزار، وطلب منه الدعوة لنزار وتحضير الناس وتهيئتهم لإمامته. والموضوع ده أدى إلى صدام كبير بين ابن الصباح وبين الوزير بدر الدين الجمالي اللي كان الحاكم والمسيطر الفعلي على الدولة الفاطمية، وكان بينه وبين نزار مشكلة قديمة تافهة وصلت إلى درجة إن نزار شتمه في مرة لما قابله في الطريق ولقاه منزلش من على الفرس بتاعه لما شافه، ومن يومها وهو خايف نزار يوصل للحكم ويبعده عن الوزارة، وعشان كده بدأ يضطهد ابن الصباح بعد نشاطه في الدعوة لنزار، وهو كان ميال اكتر لتوليه احمد المستعلي اصغر ابناء المستنصر بالله عشان يفضل مسيطر على الوزاره ويورثها كمان لابنه الافضل شاهنشاه. ويقال ان نتيجه الصدام ده كانت سجن ابن الصباح في مصر، وبعدها بشويه حاولوا نفيه للمغرب، ولكنه نجا من النفي في حادثه اسطوريه ملحميه على ظهر السفينه المنفي فيها اللي الرياح عصفت بيها فجاه يا سبحان الله وغيرت اتجاهها من المغرب لسواحل الشام في أجواء أسطورية من برق ورعد وارتفاع موج البحر بشكل كان يدمر السفينة. رواية تانية بتقول لا، مش هما اللي قرروا نفيه، ده هو لما سجن في قلعة دمياط بعدها سور القلعة انهار فجأة، فهرب منها على اسكندرية وركب سفينة متجهة للمغرب، وحصل اللي حصل لما البحر هاج وماج وغيرت السفينة اتجاهها ونزلت على سواحل الشام. رواية تالتة مفيش فيها خالص قصة سجنه في دمياط ولا حدودة نفيه للمغرب ولا نجاته حتى من السفينة. الرواية دي بتقول انه بمجرد ما ادرك نية بدر الجمالي الانتقام منه وضعف الخليفة المستنصر عن حمايته هرب على الشام على طول، ومنها لبغداد ثم خراسان واصفهان وبلاد فارس، والكلام ده كان سنه 1081 تقريبا، واستمر بعدها اكتر من 8 سنين يدرس المنطقه وظروفها السياسيه والاقتصاديه ويبحث عن ادبان لدعوته ومكان مناسب لانطلاقها، لحد ما وصل سنه 1088 لقلعه ألاموت عش النسر، وبدا يخطط للاستيلاء عليها. القلعه بناها واحد من ملوك الديلم زمان في شمال ايران، ومكانها بعيد عن مراكز حكم العباسيين والسلاجقه، وعلى صخره مرتفعه جدا من جبال البرز بين شواطئ قزوين ومرتفعات فارس، وفي منطقه جبليه ملهاش غير طريق واحد حلزوني ومنحدر جدا، ومحدش يقدر يمشي فيه غير فارس واحد، وصعب حد يوصل لها او يخترقها باسوارها العاليه السميكه وتحصيناتها الدفاعيه اللي على اعلى مستوى، وده طبعا غير ان المنطقه اللي حوالين القلعه صالحه للزراعه وممكن تضمن لهم الاكتفاء الذاتي من الطعام كمان. بس عشان يستولي على القلعه احتاج طريقه سحريه تمكنه من احتلال القلعه بدون قوه عسكريه او اللجوء حتى لاراقه نقطه دم واحده، وبالفعل قدر بعدها بسنتين يمتلك القلعه ويسيطر عليها سنه 1090، وهنا تظهر اسطوره سيطرته على القلعه اللي بتقول انه زارها وهو متنكر اكتر من مره، لحد ما في مره دخل على ملك القلعه بعد ما عرف انه في ضائقه ماليه وطلب منه شراء قطعه ارض من القلعه لا تزيد مساحتها عن حدود جلد تور مدبوح مقابل 5000 دينار من الذهب، فوافق الراجل على العرض الخيالي وطلب احضار جلد تور مدبوح فورا، وبالفعل اخرج ابن الصباح خنجر حاد من جيبه وبدا يقطع جلد تور شرايح طويله ويربطها في بعض، وصنع منها حبل طويل جدا، وقام لف الحبل حوالين القلعه كلها وقال لملك القلعه الان اعطيك ال 5000 دينار مقابل القلعه كلها يا نجم. صاحب القلعه بدا يزعق ويشتم ويؤمر الحراس بالقبض عليه، وهنا اقتحم اتباع ابن الصباح القلعه واجبروا صاحبها على الخروج منها، ولكن عشان يبقى ابن الصباح راجل حقاني اعطاه فلوس القلعه قبل ما يمشي عشان يبقى ما اخدش منه حاجه مش بتاعته، هو ينصب اه لكن يسرق لا. الروايه الاسطوريه دي بقى منتشره جدا في الثقافه الغربيه، وروجها الروائي السلفيني فلاديمير بارتول في روايته الشهيره ألاموت، وهي في الحقيقه قصه اسطوريه قديمه معاده ومكرره في اغلب الثقافات والحضارات القديمه، وذكرها كمان الشاعر الروماني فيرجيل في روايته عن تاسيس مدينه قرطاج على يد الاميره الفينيقيه اليسار سنه 814 قبل الميلاد، زي ما انت شايف كده بالظبط في الصوره. عندنا كمان رواية تانية بتقول ان صاحب القلعة رغم انه كان تابع للدولة السلجوقية الا انه كان اساسا شيعي زيدي، واسمه كمان مهدي علوي، وده اللي شجع ابن الصباح من الاساس للتقرب منه، ولكن الرواية دي بتختلف بعدين على نقطة مفصلية. بعض الروايات بتقول ان ابن الصباح قدر يقنع مهدي ده بتحويل القلعة لمركز لانطلاق الدعوة الاسماعيلية النظرية في فارس، وبعدين غدر به وطرده من القلعة، ودي رواية ذكرها ابن الأثير تحديدا. رواية غيرها بتقول ان ابن الصباح اتسحلب واتدحلب هو واتباعه داخل القلعة، ونجحوا في استقطاب وتجنيد حراسها وابرز المؤثرين فيها، لحد ما الخبر وصل صاحب القلعة اللي تظاهر بالانسياق وراء افكارهم لكشف انصارهم في القلعة، وقام مرة واحدة طردهم بره القلعة، لكنهم قدروا يقنعوه يدخلهم تاني مقابل وقف نشاطهم للدعوة النظرية في القلعة، وشوية وغدروا به وطردوه من القلعة. ويقال ان ابن الصباح من يوم ما دخل القلعه وهو ما خرجش منها طول ال 35 سنه اللي عاشهم فيها غير مرتين اتنين صعد فيهم للبلكونه بتاعه القلعه، وطول ما هو فيها فشلت كل محاولات حصارها او اختراقها او اقتحامها من الدوله السلجوقيه، وكل اللي حاصروها اما اغتالهم او ماتوا على سريرهم عشان يقربوا من القلعه تاني. لكن فكرك مثلا الموضوع يقف عند اساطير سيطره ابن الصباح على قلعه ألاموت تحديدا، خد عندك كمان كاتب اخواني زي علي الصلابي بيقول ان الموضوع وصل الى درجة الاستيلاء على جميع القلاع المجاورة في منطقة قزوين، وبيقول نصا في كتابه سيرة صلاح الدين الايوبي ولم يمضي وقت طويل حتى كان الصباح قد استولى على المنطقة الواقعة جنوب قزوين برمتها بعد ان سيطر على القلاع المتناثرة في ارجائها والتي تبلغ نحو 60 قلعة. أما القصة الأشهر اللي دايماً بتبدأ بها حدوتة الحسن بن الصباح فهي أسطورة الأصدقاء الثلاثة اللي كانوا بيدرسوا مع بعض وهم صغيرين في نيسابور، وتعهدوا على إن لو واحد منهم الظهر لعب معاه ووصل لمكانة مرموقة لازم يسحب الاثنين معاه. الثلاثة دول كانوا الشاعر عمر الخيام والوزير نظام الملك الطوسي والزعيم الحسن بن الصباح. الظهر لعب مع نظام الملك وبقى وزير لأهم حاكم للدولة السلجوقية قلب أرسلان، ومن بعده ابنه ملك شاه، والسلاجقة كانوا وقتها مسيطرين على منطقة واسعة في فارس وبيحكموا باسم الخلافة العباسية. بتحكي الحدوتة انه اول ما نظام الملك وصل لمنصب رئيس وزراء الدولة السلجوقية عرض على اصحابه الاثنين يحقق لهم الوعد اللي بينهم وهم صغيرين، فطلب الشاعر عمر الخيام تخصيص راتب شهري يساعده على التفرغ للادب والشعر ودراسة العلوم، فحقق له مراده. ولما ابن الصباح طلب منصب سياسي عرض عليه ولاية الري او همدان، ولكن ابن الصباح قال له يا عم انا عاوز اشتغل معاك هنا في ديوان السلطان، وفعلا حقق له مراده. لحد ما في مرة طلب السلطان ملك شاه من نظام الملك جرد شامل لميزانية الدولة، فنظام الملك قال له الموضوع ده كبير يا مولاي السلطان وهيحتاج وقت مش اقل من سنتين. راح ابن الصباح قال للسلطان على فكرة يا مولاي انا اقدر اخلص لك الموضوع ده في 40 يوم بالكتير قوي، وفعلا بعد 40 يوم كان مخلص كل حاجة وبيجهزها لعرضها على السلطان. راح نظام الملك دسله واحد يبوظ له الحسابات دي كلها قبل عرضها على ملك شاه، ومن هنا تبدأ العداوة تاخد مجرى تاني خالص، ويضطر ابن الصباح للهروب من أصفهان على مصر ويقسم على الانتقام من نظام الملك. القصة دي بقى رغم انها مشهورة جدا في الثقافة الغربية والعربية الا انها غير واقعية لعدة اسباب. اغلب المراجع التاريخية بتقول ان ابن الصباح اتولد سنة 430 هجرية، وبعضها بيقول اتولد سنة 440 هجرية كمان. اما نظام الملك فولد سنة 408 هجرية، يعني بفارق 30 سنة بينهم، ومستحيل يكونوا تلاميذ في نفس السن مع بعض عند نفس الشيخ اللي هو الموفق لدين الله النيسابوري. الجويني اللي يقال انه دخل قلعة ألموت مع المغول قبل تدميرها واستخرج منها كتاب سيرة سيدنا عن حياة الحسن بن الصباح بخط ايده هو شخصيا، بيقول في كتابه تاريخ فاتح العالم ان ابن الصباح مولود سنة 1038 ونظام الملك مولود سنة 1020، يعني على الأقل في فرق بينهم حوالي 18 سنة، ينفي برضو فكرة انهم زملاء في نفس الدرس او المدرسة وهم صغيرين. ده غير ان الحسن اتعلم في الري ونظام الملك اتعلم في نيسابور، ومعروف ان الحسن كان شيعي ونظام الملك كان سني، ودي كلها مؤشرات قوية بتنفي القصة تماما. صحيح نظام الملك انشأ فعلا للشاعر وعالم الرياضيات عمر الخيام مرصد فلكي ساعده في اختراع التقويم السلجوقي او الجلالي، لكن ده ملوش علاقة خالص بقصة الأصدقاء الثلاثة. المشير كمان إن عندنا بالفعل رواية ثالثة بتنفي قصة الصداقة اللي بين نظام الملك والحسن بن الصباح، بس مش بتنفي لقائهم وشغلهم الاثنين مع بعض في ديوان السلطان ملك شاه. الروايات دي بتقول إن حسن كان بتاع حسابات ونظام الملك كان وزير، وحصلت غيرة وتنافس بينهم لكسب ود السلطان، وكانت النتيجة اتهام ابن الصباح بإيواء الخارجين عن القانون، وده أدى إلى هروب ابن الصباح من العقاب على مصر. لكن مؤرخ مهم زي ابن الأثير بيقول إن رئيس الري اللي هو أبي مسلم اللي كان صهر نظام الملك هو اللي بدأ يطارد ابن الصباح بعد نشاطه في الدعوة الإسماعيلية مش نظام الملك، عشان كده بدأ كتير من الكتاب والمؤرخين يشككوا في قصة الأصدقاء الثلاثة دي، واعتبرها بعضهم قصة طفولية تم صناعتها لتقديم سبب ومبرر بسيط لصراع ابن الصباح مع نظام الملك قائم على الغيرة والحسد والطمع في السلطة، بينما الصراع في الحقيقة كان له أسباب سياسية وفكرية ومذهبية أعمق وأعقد من كده بكتير، وصعب شرحها وتبسيطها بسهولة لأغلب الناس في قصة سريعة. مين فاضي يشرح ملابسات صراعات الدولة السلجوقية مع دولة الشيعة البوهيين ومن بعدهم دولة الشيعة الفاطميين؟ ومين عنده وقت أساساً لدراسة استراتيجيات نظام الملك في مواجهة التحدي السياسي والمذهبي للدول دي على دولة السلاجقة والخلافة العباسية؟ ومين يهمه أصلاً الحملات العسكرية والأمنية أو حتى المؤسسات التعليمية اللي أسسها نظام الملك في القرون الوسطى تحت مسمى المدارس النظامية بإشراف الجويني وأبي حامد الغزالي وغيرهم لمواجهة الشيعة الإمامية والإسماعيلية في القرون الوسطى؟ يا راجل كبر مخك وألف قصة سريعة ومشوقة في مستوى الطالب المتوسط تجيب من الآخر. وقد كان قصة الأصدقاء الثلاثة. مش عاوز افاجئك كمان واقولك ان اغلب قصص الاغتيالات المنسوبة ليهم هي كمان فيها جزء كبير جدا من الخرافات او المبالغات في اقل تقدير. اولا مش هم اللي بدأوا الاغتيالات، الاغتيالات موجودة من ايام الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب تم اغتيالهم في المسجد، وزي ما كلنا عارفين التاريخ الاسلامي عامر بالاغتيالات من قبل ظهور الحشاشين بكتير جدا. ثانيا اغلب الاغتيالات المنسوبة ليهم ضد السلاجقة والعباسيين والفاطميين والصليبيين حصلت عبر عصور وازمان مختلفة ومتباعدة جدا، واللي حصل في زمن حسن الصباح نفسه عدد محدود جدا من الاغتيالات وحواليه شكوك كمان في نسبته ليه، ثالثا، حتى ابرز الاغتيالات المنسوبه للحشاشين عليها فعلا جدل وشكوك كتيره جدا حول تدبيرها من اطراف تانية غيرهم، من اول اغتيالهم لنظام الملك نفسه اللي يقال انه تم على ايد اطراف من داخل البلاط السلجوقي بسبب اتساع نفوذ نظام الملك. ونفس القصة فيما يخص اغتيال الافضل ابن بدر الجمالي اللي يقال ان ام الخليفة الفاطمي هي اللي كانت وراه بسبب سيطرته على ابنها وخلافته. ونفس الكلام فيما يخص عملية اغتيال ملك بيت المقدس كورنرد اللي يقال ان ريتشارد قرب الاسد نفسه هو اللي كان وراها. عشان كده المؤرخ الشيعي فرهاد دفتري رغم اعترافه بممارستهم الاغتيال بالفعل الا انه اشار الى المبالغة في نسبة عدد ضخم جدا من الاغتيالات ليهم، وبيقول ان شهرتهم بالاغتيالات نتج عنها ان اي عملية اغتيال ذات اهمية سياسية او دينية او عسكرية في فترة آل موت صارت تنسب اليهم، هذا بالاضافة الى ان ذلك قد وفر اكثر الذرائع ملائمة الى ان اللوم سيقع على النزاريين. لكن بعيدا عن الخرافات والاساطير دي كلها، فين بقى حقيقة الحشاشين؟ وإيه الطريقة الجهنمية اللي قدر بيها الحسن بن الصباح يسيطر على أتباعه؟ والأهم، إيه وجه الشبه بينهم وبين الإخوان وجماعات الإسلام السياسي السنية والشيعية بتوع النهاردة؟ وليه مهم نفهم طريقة ظهورهم وانتشارهم ومنهجهم الحرق المتطرف اللي لسه بتستخدمه جميع الجماعات الإرهابية بكل تفاصيله لحد النهاردة؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه في الحلقة الجاية بإذن الله. يهمنا تشاركونا آرائكم وملاحظاتكم في التعليقات، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك وشير. أنا عبد السميع جميل وأشوفكم بخير.